تأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، يتواصل لقائي مع حضراتكم عن هذه الشخصية المذهلة، الشخصية القرآنية، شخصية نبي الله موسى. وشخصية نبي الله موسى ذكرت في القرآن الكريم في 34 سورة، في أكثر من 130 مرة يذكر اسم نبي الله موسى. والفوائد الإيمانية الراقية العالية من سيرة وحياة وشخصية سيدنا موسى أكثر من أن تحصى. واليوم يكون موضوع وتكون الفائدة العظمى في لقائنا بإذن الله تبارك وتعالى إغاثة اللهفان. أيها الأحباب الكرام، لقد وصل الطفل الصغير موسى إلى أمه، ثم كبر وبلغ أشده واستوى، وآتاه الله تبارك وتعالى حكما أي نبوة وعلما فهما وقيل التوراة. ثم بعد ذلك حصلت عزة لبني إسرائيل جميعا بسبب موسى، هذا الذي كان يسمى ابن فرعون. لماذا؟ لأنه تربى في قصر فرعون، وكان فرعون يأخذه في المواقف ويلبس لبس فرعون، يعني نفس اللبس اللي بيلبسه فرعون هو يلبس زيه تماما، ويمشي معه ويقربه منه. فحصلت عزة ومنع وقوة لبني إسرائيل. وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام قد أوتي بسطة في الجسم، كان قوي البنيان من صغره، إنسان قوي ضخم قوي. وحصلت مشادة بين رجل من بني إسرائيل وبين رجل من الأقباط قوم فرعون، فاستغاث الضعيف من بني إسرائيل بموسى، ولم يكن في الطريق ولا في السوق غير هؤلاء الثلاثة، فاستغاثه فذهب ليغيث اللهفان، ليغيث الضعيف، ليغيث المسكين المستضعف. فقدر الله عز وجل أن يموت القبطي بلكمة أو بلكزة حصلت من سيدنا موسى لهذا الرجل، مثلها لا يقتل. وهنا حصلت مشكلة وندمة، وتاب وعاد إلى الله، وقبل الله تبارك وتعالى منه وغفر له. أيها الأحباب، أدى هذا الحدث إن سيدنا موسى يترك مصر. ده الموضوع بصورة إجمالية، لكن توقفت مع حضراتكم في اللقاء السابق عند رجوع موسى لأمه، لنقف على الفوائد الإيمانية، ناخذ كده خطوة خطوة وآية آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى أول فائدة في هذه الآية، الله عز وجل لا يخلف وعده. اثنين، أسعد امرأة في بني إسرائيل هي أم موسى. سبحان الله، كانت بالأمس أتعس امرأة. لماذا؟ لأن ابنها الذي رأته سيذبح، والذي أرضعته سيذبح. طب لماذا؟ فلقد حملت فيه ولم يظهر عليها الحمل، فلم يعلم به أحد، ووضعته دون أن يعلم أحد. وأوحى الله عز وجل إليها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. واليوم هي أسعد امرأة. أسعد امرأة لماذا؟ رد إليها ولدها. أسعد امرأة لماذا؟ صارت لها المكانة العالية في القصر، في قصر فرعون. أسعد امرأة في بني إسرائيل لماذا؟ لأنها صارت ترضع ولدها في أمن وأمان، بل وتتقاضى على ذلك مالا، بل وأجزل لها العطاء كل من في قصر فرعون تقربا إلى آسيا امرأة فرعون، لأنها أحبت هذا الفتى الصغير وأكرمت كل من يقوم على خدمته ورعايته، وإن كانت أمه فهي لا تدري أنها أمه. الفائدة الثالثة في هذه الآية: بين الفرج والشدة قليل جدا، قليل جدا بين الفرج والشدة. تصوروا يا جماعة كان حال أم موسى عامل إيه حينما وضعت ولدها، وحالها دلوقتي بعد ما رجع لها. طب والمدة التي أخذها موسى وهو صغير بعيدا عن أمه لا تتعدى يوما وليلة. لماذا؟ لأن هذه أقصى مدة يصبر الرضيع المولود الصغير، إنه هو ما لا يستطيع أن يرضع، وبعدين كل ما يجي يرضع من حد ما لا يقبل، وحرمنا عليه المراضع وتحدثت في ذلك من قبل. ووصل الصغير إلى أمه في غضون يوم وليلة، الفصل قليل جدا، ورحم الله تبارك وتعالى وحقق لها ما وعدها به أن رد الله عز وجل عليها ولدها. أربعة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كانت أم موسى تكره جدا أن تلقي بولدها في اليم، ويشاء الله عز وجل أن يأتي وأن يكون هذا الأمر سبب لسعادة هذا البيت بأسره، وسبب للتمكين لسيدنا موسى، التمكين العجيب العظيم الذي وصل إليه. خمسة: البشارة بالنبوءة الثانية. حصلت البشارة لأم موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما رد إليها علمت أنه سيكون من المرسلين، وهنا صارت تربيه تربية تليق بهذا المقام، إن الطفل ده سيكون نبيا، إن الطفل ده يبقى رسول، كما أوحى الله تبارك وتعالى إليها. وذكرنا قبل ذلك أن الوحي وحي إلهام وليس وحي نبوة، فإن النساء لا تنبأ، مفيش امرأة صارت من الأنبياء أو من النبيات، مفيش حاجة اسمها نبيات. يبقى دلوقتي الوحي ده زي من باب وأوحى ربك إلى النحل. فوصل الغلام لأمه، فلما وصل ورده الله تبارك وتعالى إلى أمه تيقنت أن النبوءة الأخرى ستتحقق بإذن الله تبارك وتعالى. إذن ولتصنع على عيني لها مقومان. المقوم الأول هو: وألقيت عليك محبة مني. يبقى دي حاجة ربنا عز وجل ادها لسيدنا موسى، اللي هي إن ربنا عز وجل ألقى عليه قبولا، ألقى عليه بهاء، جعله محببا لكل من يراه، جعله محببا لكل من يتعامل معه، جعله محببا لكل من تبصره عينه حتى وإن كان عدوه. سبحان الله العظيم. وألقيت عليك محبة مني. الحاجة الثانية: معاملة الأم. ما في شك أن الأم لما تعرف أن ابنها ده هيكون صالح وتقي هتعامله معاملة مختلفة وتربيه تربية مختلفة، فما بالكم حينما تعلم أنه سيكون نبيا من الأنبياء. ستة: المؤمن الحق هو الذي يطمئن إلى وعد الله عز وجل، مش القلق المتوتر. أنت متوتر ليه؟ زي الناس اللي خايفة على الدين. أنت خايف على الدين ليه؟ خايف على المسلمين. إحنا طبعا ما في شك أن أعداء المسلمين يريدون محوهم من الوجود، ففي ناس تخاف انت خايف ليه؟ انك على دين وعد الله بنصره وتمكينه، زي ما كان ألف أرسلان يقاتل رومانوس، قال له محمد ابن عبد الملك البخاري: أيها الأمير، إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وتمكينه، أنت خايف ليه؟ خايف على الدين وخايف على المسلمين ليه؟ أنت مش فاكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر، يعني الدين الإسلام شريعة وعقيدة، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار يعني إدحج الكرة الأرضية كلها، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. المدر إشارة إلى البادية، والوبر إشارة إلى الحضر. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أنت تخاف على الدين ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتي عيسى بن مريم. تخاف على الدين ليه؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا بأن الأمة دي ستمكن، بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين. يبقى مسألة، خليك موقن كده، خذ يقين أم موسى في وعد الله تبارك وتعالى، يرتاح قلبك ويطمئن، يرتاح قلبك ويطمئن. أنت عليك دور، عليك دور أنك تكون تقي، أنك تكون مؤمن، أنك تصلح من بين يديك من لك سلطان عليهم، أنك تدعو الناس إلى الخير وإلى الأخلاق الفاضلة وإلى تعاليم الدين وأخلاق الإسلام، الأخلاق اللي فيها انهيار في وسط المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى دلوقتي المؤمن الحق والذي يطمئن إلى وعد الله تبارك وتعالى، نتعلم ذلك من أم موسى. سبعة، درس في التوكل على الله نتعلمه من أم موسى. حبيبي في الله، حديث صحيح تناولته من قبل في برنامج على هذه القناة، اللي هو قصة حكاها الرسول، ده كلام قديم قوي، زمان قوي، أول ما بدأت القناة، خدت حلقة كاملة أو يمكن حلقتين على هذا الرجل في حديث صحيح. الرجل ده حكايته انه استلف 1000 دينار، وكانوا برضو من بني اسرائيل، استلف 1000 دينار من صاحبه وقال له هردها لك بعد سنة، فخرج بعد سنة عشان يعدي البحر يديله فلوسه ال1000 دينار، وال1000 دينار مبلغ كبير جدا جدا، فوقف فلم يجد مركبا، وكانت الامواج هائجة وعاتية وعالية، فوقف طول النهار ده واقف على الشط ده عايز حاجة تشتاله يودي الفلوس، والتاني واقف على الشط الآخر منتظر ال1000 دينار، لأن مفيش وسيلة إلا كده، إن مفيش وسيلة هيوصل له إزاي وهيجيب بعد كده إزاي، مفيش وسيلة اتصال يقول له والله يجي لك بكرة، مفيش الكلام ده، ده هي إحنا اتفقنا النهاردة فهيعمل إيه. ففضل واقف طول النهار، ففي النهاية الرجل اللي عليه الفلوس مع ال1000 دينار ما لقاش وسيلة، قال طب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ قام جايب جزع شجرة، جزع خشب، وحفر فيه حفرة، تصرف عجيب جدا، حفر فيه حفرة وحط فيه ال1000 دينار وأحكم ربطها بهذا الجزع، وقام مسكه كده وقال: اللهم إن هذا الرجل قال ائتني بكفيل، فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، فقال ائتني بشهيد، فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، اللهم إني أستودعكها، ثم ألقى الخشبة في اليم في البحر ورجع. وفضل الرجل واقف، طبعا تصرف أي حد يبص يقول إيه ده، إيه التصرف، إيه الحاجة الغريبة اللي بيعملها دي، يعني ده كأنه برميها 1000 دينار، مبلغ كبير يا جماعة، يعني مبلغ يعني ملايين دلوقتي بالنسبة لنا، فبيرميها كده في البحر. فالمهم الرجل التاني فضل واقف، فقال خلاص كده، يعني الرجل لم يوفي بوعده وخلاص الشمس غربت وما عادش في امل، فقال طب هتصرف ازاي، فبيبص لقى خشبة شكلها كده يعني ملفت للنظر، قال خلاص هاخد الخشبة دي وامشي، اي حاجة ارجع بيها. فوصل الخشبة عايز يستدفئ بيها، فبيشقها فوجد ال1000 دينار. سبحان الملك، سبحان الملك، وصل. دي مش أساطير يا جماعة، ده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره الذي لا ينطق عن الهوى، ده وحط 1000 دينار ربنا وصلها له،
وفي اليوم التالي جايب الألف دينار أخرى وجاي وصلها له، فقال له ارجع فقد أدى الله تبارك وتعالى عنك، فتيقن أن المال قد وصل. يبقى ده حط ألف دينار عشان توصل لصاحبه فأوصلها الله تبارك وتعالى. وهنا أم موسى بوعد الله تبارك وتعالى وتوكلها على الله سبحانه وتعالى تلقي في اليم طفلها. بس اليم هنا يعني نهر النيل، مش اليم يعني البحر. عشان كده لما تقولوا على النيل بحر عادي يعني ما فيش مشاكل، فلأنه من إطلاقه البحر، فاليم هنا يعني المراد النيل. يبقى من الدروس المهمة جدا درس في التوكل على الله تبارك وتعالى نتعلمه من أم موسى. 8 وهو القاهر فوق عباده. حاجة بقى نعرفها عن ربنا عز وجل، ربنا قاهر فوق عباده. ربنا عز وجل هو الملك المهيمن المسيطر، لا يمكن أن يكون بادعاء شخص الربوبية يبقى رب، لا يمكن لشخص بالدعاء إن هو الملك الأوحد في الوجود يبقى ملك أوحد، لا يمكن لشخص أبدا بادعاء إنه إله إنه بقى إله خلاص. وقديما قال ابن القيم رحمه الله: ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي. مش بالدعوة، مش بالزعم، بالحقائق. انت ممكن تقعد تقول انا وانا وانا، وتقعد تقول تتكلم عن نفسك، لكن حقيقتك ايه؟ هو ده الكلام، مش بالكلام، مش بالقول. فما كانش بقى ربنا الاعلى لما قال انا ربكم الاعلى، ما بقاش هو الاله لما قال ما علمت لكم من اله غيري. وهو القاهر، الله عز وجل القاهر فوق عباده. اخر حاجة 9 واخر حاجة قبل الفاصل، منن الله تبارك وتعالى على موسى لا تنتهي، لأن ربنا عز وجل قال على دي منا: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. فكانت أول منا ربنا عز وجل مني بها على سيدنا موسى هي إنه حماه من فرعون وحماه من الذبح وصار بعد ذلك نبيا. أكمل مع حضراتكم بعد الفاصل، فانتظرونا. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سبحان الله، نفس الآية قالها الله عز وجل في سورة يوسف عن سيدنا يوسف، بس باستثناء كلمة واستوى هنا بس مع سيدنا موسى، إنما في سيدنا يوسف لم يذكر الله تبارك وتعالى كلمة واستوى. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. كلمة ولما للناس اللي يعني بتحب الحاجات دي، تفسير ومعاني كلمات وكده، ونشوفها معناها هنا إيه ومعناها هنا إيه. لا، في القرآن 3 معاني. أول حاجة حرف جزم، زي مثلا قول الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم معناها ولم، يعني ما دخلش. كلمة ولما هنا يعني لم، يعني لم يدخل خلاص. بس فيها فايدة، كلمة ولما بتفيد النفي، استمرار النفي حتى لحظة الكلام. لما أقول لك مثلا إيه فلان جه، أقول لك لم يأتي. لم يأتي يعني خلاص ما جاش في الميعاد بتاعه. إنما أقول لك، لما أقول لك لما يأتي يعني حتى اللحظة دي ما جاش، يبقى بقصد كده إنه ده حتى اللحظة دي ما جاش، يبقى تفيد استمرار لغاية لحظة الكلام. يبقى ده المعنى الأول. المعنى الثاني معنى استثناء، يعني بمعنى إلا، زي مثلا: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يعني إلا، وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. هنا بقى بمعنى حين، أي وحين بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. يعني حين بلغ الأشد يبقى ربنا عز وجل اداله الحكم والعلم، الحكم اللي هو النبوة، العلم هو التوراة، وقيل الفقه في الدين. طيب بلغ أشده، ما هو الأشد؟ الأشد كمال القوة الجسمانية، كمال القوة الجسمانية. الاستواء كمال القوة العقلية، زي ما قال الرازي رحمه الله. خدت بال حضرتك يبقى الأشد كمال القوة البدنية، الاستواء كمال القوة العقلية. طيب الأشد ده كم سنة؟ بداية الأشد 17 سنة، قمة الأشد 40 سنة، نهاية الأشد 62 سنة. خدت بال حضرتك؟ وهذا كلام ذكره بعض المفسرين. يبقى قمة الأشد هو ده وقت نبوة بعض الرسل أو كثير من الرسل، منهم النبي عليه الصلاة والسلام محمد، منهم سيدنا موسى أيضا على هذا التفسير، لكن مش كل الأنبياء ينبأوا عند الأربعين على فكرة، يعني مش كل الأنبياء ينبأوا عند الأربعين، لأن عندنا مثلا سيدنا يحيى قال الله عز وجل عنه وآتيناه الحكم صبيا، سيدنا عيسى أصلا رفعه الله تبارك وتعالى، ما نقولش مات، رفعه الله تبارك وتعالى سنه 33 سنة، متى نبئ؟ دي فيها كلام، إنما أنا بتكلم عن ده نبئ يقينا، يبقى الكلام ده قبل الأربعين لأنه أصلا مات 33. يبقى مش كل الأنبياء ينبأوا عند الأربعين. بلغ أشده واستوى، وعلى فكرة كلمة الأشد جمع شديد أو جمع شدة، عذرا جمع شدة، شدة أشد زي نعمة وأنعم، وده كلام سيبويه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. بعد كده آية مهمة جدا جدا جدا، ودي الآية اللي بقول لحضراتكم فيها معنى إغاثة اللهفان. نسمع كده الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
شب موسى في قصر فرعون وصار كبيرا مقربا محببا إلى فرعون، لدرجة أنه كان يقال عنه ابن فرعون، وكان يأخذه معه في المواكب ويلبسه كما يلبس. وفي ذات مرة تأخر موسى عن ركب فرعون، فأراد اللحاق به، فدخل المدينة في وقت الغفلة. ما هو وقت الغفلة؟ قيل وقت القيلولة، الناس كل واحد أوى إلى الظل ونام لأن الدنيا حر بتبقى فيها حرارة، وقيل بين المغرب والعشاء. ليه غفلة؟ لأن الناس خلاص بتروح تدخل بيوتها تلتف حول مصابيحها، لأن طبعا ما فيش كهرباء زي النهاردة، الناس تفضل سهرانة للفجر عادي ولا أي حاجة، إنما لو ما فيش أنوار وما فيش أضواء ما فيش كهرباء هتلاقي كل الناس تدخل بيوتها من المغرب. طبعا الإمام ابن كثير في قصص الأنبياء يعلق على هذا، يقول وكانت لموسى عليه السلام بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته، وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوا موسى. ده السبب، يعني مش إن موسى منهم، لأن هم رضعوه، ده سبب العزة. يعني كان فرعون حدة مشاكله مع بني إسرائيل خفت بسبب إكرامهم لموسى، سبحانه غير الأحوال. فهم أخواله يعني من الرضاع، هو بيعتبرهم أخواله يعني بيعتبرهم أخواله، مش هم أصلا عيلته أسرته كده. وبعد كده بقى نبدأ نتكلم عن الموضوع، إنه ذات مرة دخل على حين غفلة من أهلها فوجد رجلين يقتتلان في السوق، ما فيش حد إلا هم الثلاثة. فقام سيدنا موسى طبعا قوي البنيان جدا، اداله ربنا عز وجل بسطة في الجسم وقوة، انت عارف كده زي حضرتك يعني ابنك الصغير كده مثلا لو ايه لو هزيته هزة كده بيقع. سيدنا موسى لما تقارنه بأي حد تاني يعني نفس المستوى كده، يعني ما عندناش تقييم، بس هو كده اذا كان مجرد وكزة وكزه، قال لك الوكزة بجمع الكف يعني جمع الكف، خبطه خبطة كده وقع مات من الخبطة الصغيرة دي، فقضى عليه. ما كان يقصد سيدنا موسى أن يقتله أبدا، حتى إن بعض العلماء قالوا زي الشيخ الشعراوي قال كلمة جميلة جدا جدا، مات القبطي عند الوكزة لا بها، يعني لمراعاة مقام النبوة، يعني مات عند الوكزة لا بها، يعني سبحان الله قال لك ربنا قدر إنه في نفس توقيت وكز سيدنا موسى اللي هو الخطة اللي من سيدنا موسى إن الرجل يموت. خدت بال حضرتك؟ طيب في بعض الكثير المفسرين طبعا بيعتبروا إنه لا ده هو يقصد أو كان ضربه الضربة دي كانت تسببت في موته، بس لم يكن يتوقع سيدنا موسى إن الضربة دي تقتل، يعني سواء كده أو كده ما فيش فيها أي خدش المقام النبوة لأنه ما يقصد أبدا. وبعض العلماء قال لا ده كان الكلام ده قبل أن ينبأ، يعني قصة الشجار دي والمعركة دي كانت قبل أن يصير نبيا. وحتى لو صار نبي الأنبياء معصومون من الكبائر، وسيدنا موسى لم يرتكب كبيرة هنا. طيب نشوف كده الفوائد المهمة عشان يعني الوقت بيجري مننا قوي. أول فايدة في بإذن الله عز وجل وبفضله ومنه تبارك وتعالى حول هذه الآية 10 فوائد. أول فائدة مهمة قرب موسى عليه السلام من فرعون، ودي فايدة عايزين نعرفها، لأن مش من يوم ما كانش مثلا سيدنا موسى هو صبي كان بقى العداء ومقرب لآسيا بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون، وبعيد بقى ودايما في خلاف مع فرعون، لا ده كان مقرب من فرعون، كان مقرب منه. يبقى دي اول حاجة. الحاجة التانية تسخير قوة الانسان في دفع الظلم عن المظلومين، وده اللي عمله سيدنا موسى. سيدنا موسى عزت بنو اسرائيل بسببه، فكان اي حد يكون مظلوم سيدنا موسى يقف جنبه، أي حد ضعيف سيدنا موسى يقف جنبه، أي حد يستغيث به سيدنا موسى ما يسيبوش أبدا. الفائدة الثالثة قد يعز الله قوما بشخص واحد منهم. سبحان الله تلاقي عيلة ربنا رفع قدرها بشخص، شخص ممكن الشخص ده مثلا هو صغير يعني الناس تحتقره يعني ما تبصلوش خالص، ربنا عز وجل يرفع قدرهم بشخص، واحد مثلا زي واحد مثلا ايه بقى شيخ في القراءات مثلا فربنا عز البيت كله، بقى راجل شيخ في قراءة القرآن مثلا فربنا عز العيلة كلها، وهكذا بقى عالم في البيت ده عالم، بقى في العيلة دي مثلا طبيب مشهور عالمي مثلا، واحد في العيلة دي ربنا فتح له في الأموال والمكانة والكلام ده، فربنا عز وجل ممكن يعز العيلة كلها والأسرة كلها والقبيلة كلها بشخص واحد، زي ما أعز بني إسرائيل بعد أن كانوا ضعفاء مستذلين بسيدنا موسى. 4 القوة الجسمية الفريدة التي كان يتمتع بها سيدنا موسى، زاده الله تبارك وتعالى بسطة في الجسم، والدليل على ذلك فوكزه موسى فقضى عليه. 5 القتل الخطأ ليس داخلا في المعفو عنه، القتل الخطأ احنا عندنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام معروف، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، تمام. يبقى الخطأ واحد عمل خطأ ما يقصدش، بس الدماء ما فيش فيها كده، حقوق العباد ما فيش فيها كده. خدت بال حضرتك؟ يعني لو واحد ماشي بعربية وأخطأ وخبط واحد موته مثلا، ما هو قتل خطأ، أو ميل نام على نفسه وماشي فقام داخل في عربية قدامه مثلا بهدلها أو ميل العربية حدفت يمين فخبط فعمل تلف في يضمن لأنه متعلقة بأموال. فالحاجة الخطأ المتعلقة بحقوق العباد أموال أو أنفس أو خلافه دي الإنسان بيضمن. والدليل على ذلك أيضا أن سيدنا موسى لام نفسه قال هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. ستة، ينبغي أن يبتعد الأقوياء عن الشجار والخلاف مع الناس. في ناس سبحان الله العظيم ربنا ادانا قوة، قوة من غير تدريب ولا تمرين ولا أي حاجة، ولا جيم ولا كمال أجسام ولا يشيل حديد ولا كلام ده كله، هو كده يعني لو لمس واحد هيفرمه هيوقعه يعني يضيعه خالص سبحان الله. فدي بقى يعني عطاءات ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي لا تزحم على الحجر، ما تزحمش على الحجر، لأنه لو دخل على الحجر وفي ناس حواليه ويعني فرد إيده كده بس في ناس ممكن تموت، في ناس ممكن تتأذى، واحد ممكن يكسر له ضلع مثلا، يعني واحد ممكن يحصل له أي مشكلة بسبب حركة عادية من سيدنا عمر. وطبعا احنا عندنا سيدنا عمر يعني من الحاجات التي قرأتها عن سيدنا عمر أنه كان من بعيد رؤيا رجل جالس بين قوم وهو بينهم طوال، يعني أطول واحد فيهم، يعني قيل من هذا الرجل الطوال؟ فلما اقترب من القوم وجد عمر بن الخطاب جالسا بين قوم قيام وهو جالس أطول منهم وهم قيام، فربنا عز وجل اداله صحة واداله قوة وبسطة في الجسم. فالقوي يعني لا تتجبر ولا تستعمل قوتك في إذاء الخلق فإنك منهي عن ذلك. سبعة، ستر الله عز وجل لموسى. سبحان الله ربنا عز وجل قدر إن الموضوع ده يحصل بستر، لأن المعركة كبيرة على فكرة، موضوع كبير، يعني إيه واحد من بني إسرائيل يتشكل مع واحد قبطي اللي هو من قوم فرعون، وبعدين كمان يجي سيدنا موسى كمان يدافع فيتسبب في قتل القبطي، ده موضوع خطير جدا. طب مين القبطي ده؟ في روايات تقول، بعض المفسرين ذكر أن هذا القبطي هو طباخ فرعون. طب بيتشكل مع الرجل ليه؟ رجل من بني إسرائيل أراد منه أن يحمل الحطب، فبيقول له سيدنا موسى، يعني ده أقوال مفسرين طبعا فيها يعني حاجات تذكر الاستئناس فقط يعني لأن ما عندناش فيها سند قوي. قال له لماذا بيحقق في الموضوع؟ قال لا يريد أن يحمل الحطب إلى مطبخ أبيك. فيعني ده برضو دليل، وده حاجة ثابتة من أكثر من وجه، أنه في قرب بين سيدنا موسى في هذا التوقيت، حتى الموقف ده، حتى هذا الاحتكاك، فكان ده السبب. فالمهم سيدنا سيدنا موسى بيحقق بيدفع، طب بلاش تأذيه، طب بلاش تحصل مشكلة، فقام خبطة مات عندها أو مات بها، لو مات بها يبقى هي قتل خطأ ما يقصدش، لو مات عندها يبقى سيدنا موسى ملوش أي علاقة بهذا الأمر، كما قال الشيخ الشعراوي الله يرحمه مات عندها لا بها، يعني مات في نفس توقيت الضربة وليس بالضربة ذاتها. فستر الله عز وجل أن سيدنا موسى دخل في وقت لم يكن هناك أحد، اللي هو على حين غفلة دخل المدينة. إيه المدينة؟ هي إيه؟ قيل هي العاصمة، هي العاصمة اللي هي بر رمسيس. طبعا حتى دور على اسامي على اساس ان فرعون موسى هو رمسيس الثاني، يعني على اساس كده، يعني ان عاصمه مصر في الوقت ده بناها رمسيس الثاني اسمها بر رمسيس، وقيل منف، المدينه دي منف، يعني سواء كده او كده مش هتفرق معانا، المهم ان هو دخل على حين غفله. حين غفله يعني لم يكن احد في السوق ولا في الطريق يرى هذا المشهد، وقتل هذا الرجل وما فيش حد يعرف مين اللي قتله. فقاعدين طبعا بيدوروا مين، وسيدنا موسى ما فيش حد يعرف خالص ان هو اللي قتل، والا طبعا يعني ايه واحد قبطي يقتل؟ ده مساله خطيره جدا جدا، يعني واحد من قوم فرعون يقتل ازاي؟ يعني برضه لازال هم الاعلى، وبعدين كمان ايه رجل من بني اسرائيل ولا يقتله؟ ده مساله ما تنفعش خالص. 9 من الدين اغاثه اللهفان، من الدين اغاثه اللهفان، لانه فاستغاثه موسى او فاستغاثه الذي من شعته، استغاثي قال له ادركني يا موسى ادركني، يعني اي صوره بقى من صور الاستغاث؟ الحقني هيموتني مش قادر عليه. فاستغاث فيه وهو رجل ضعيف من بني اسرائيل، فراح سيدنا موسى على طول. في زي ما نشوف سبحان الله العظيم، تحسوا كده شخصيه سيدنا موسى شخصيه فيها صفات الرجوله في ابهى صورها. في الموقف ده، في موقف نساء اللي هم بنات ووجد من دونهما امرأتين تزودان، قام بس كده وسع كده وسقى لهما ثم تولى إلى الظل، لأنه رجل. صفات الرجولة، فالرجولة دين، الشهامة دين على فكرة. يعني أنت لما تقف موقف فيه رجولة فيه شهامة، ده دين، دين. ويعني ممكن أقول لحضراتكم كده حاجة، اللص الرجل، اللص الرجل، اللص الرجل ده يعني مش قصة مثلا قرأتها في كتاب. ده أنا من حوالي شهر تقريبا، في أخ من الناس الطيبين اللي ما شفتهمش بقى لي يمكن سنة سنة ونص، فبتصل أطمن عليه، فلقيته عامل حادثة كبيرة جدا جدا. الحادثة دي على طريق بنها القاهرة، جاي في عز الليل عند الفجر تقريبا، جاي راكب عربيته ماشي سريع جدا، الطريق فاضي مفيش اي حاجه، في عربيه نقل، وبعدين العربيه النقل كده في الطريق جايه بتلف عشان تاخد الناحيه الثانيه، يعني في الطريق كده في يعني عند قلمه كده ياخدها يلف الناحيه الثانيه، فعربيه النقل طبعا مش واخد باله خالص ان في حد جاي في الطريق او ما نعرفش ايه اللي حصل. المهم ان هو لف بسرعة، فصاحبنا ده جاي مسرع على أقصى سرعة، فحصل الاصطدام. طبعا السيارة يعني صارت أثرا بعد عين، خلاص بقت كده إيه حاجة يعني كتلة حديد. والأخ اللي فيها ده نفس الكلام، ماء ومش عارف إيه وإيديه ودماغه ورجليه وحاجات فيه بتر، قصص كبيرة جدا جدا. الشاهد إنه كان هيموت، عشان يجي الإسعاف يشيله لازم حد يمضي. مين اللي يمضي؟ اللص. اللص، اللص ده جاي عايز المحمول، يعني سبحان الله العظيم، هو مسك المحمول وبعدين صعب عليه الراجل اللي في دمه وما قدرش يسيبه، يعني بقول لحضرتك لص رجل يعني. فالمهم فضل معاه وركب معاه الإسعاف ووصله المستشفى، ويتصل على أخو الراجل ده وما سابوش لغاية ما أخوه وصل المستشفى. وأول ما تيقن شافه قدامه أنه دخل المستشفى، صاحبنا اللص ده خد المحمول وهرب. سبحان الله، هو داخل عايز المحمول وسرق المحمول، بس صعب عليه أن الرجل ده يموت كده غرقان بدمه، فخده وضمنه ووداه المستشفى واتصل على أهله، وإلا كان ممكن يموت، بل يقينا كان هيموت إيه لولا هذا السبب بقدر الله تبارك وتعالى. اللص الرجل. آخر فايدة، الفايدة رقم 10، حقيقة الشيطان أنه عدو مضل مبين. الشيطان يا جماعة، في بعض الناس ما تتسابقوش بالضرب، مين اللي يوجع التاني أكتر؟ ممكن تضرب ضربة تموت، لأن الشيطان ينزع. ما تشيلوش لبعض بحديدة ولا بسلاح، لأن الشيطان كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الشيطان ينزع في يد أحدكم فيقع المحظور ويقتل بسبب هذه الضربة. أول ما حصل كده من سيدنا موسى، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رب إني ظلمت نفسي، حس بذنبه، ظلمت نفسي فاغفر لي. نستفيد صيغة من صيغ الاستغفار، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، من أقوى أسباب قبول الاستغفار إنك تعترف بذنبك. سيد الاستغفار فيه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. الاعتراف بالذنب من أقوى أسباب قبول التوبة وقبول الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الاستغفار انكسار القلب لله. سيدنا موسى هو منكسر خاضع لله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة، الرجاء في الله مهما تعاظم الذنب. لا انقطع الرجاء في الله سبحانه وتعالى مهما عظم ذنبك. سيدنا موسى أهو خبط واحد خبطة مات، ومع ذلك تاب إلى الله تبارك وتعالى وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، فغفر الله له. ولأنه صاحب شخصية نبيلة قال رب بما أنعمت علي، إنعام بالستر، إنعام بالمغفرة، إنعام بالعفو، إنعام بأن ربنا ما فضحوش أمام الناس إن هو الذي تسبب في موت هذا الرجل. بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين، فلن أكون ناصرا للمجرمين. من هؤلاء المجرمين؟ من يقصد بهؤلاء؟ يقصد هذا الرجل من بني إسرائيل. هذا الرجل ليه مجرم؟ ليه؟ لأنه تسبب في هذا الفعل، تسبب في هذا الفعل، لعله عاد بفكره فتبين له أنه كان مخطئا. ليه ما سمعش كلامه؟ فمؤمن لكنه فسق عن أمر ربه، أو المراد أنه كان سبب هذا الرجل من بني إسرائيل أنه كان هو السبب في هذه المشكلة. فلن أكون ظاهرا للمجرمين. ونستفيد هو خد قرار ما عادش أبدا يمشي مع حد ولا يناصر حد بطريقة تؤدي إلى أن يؤثر على أخرته. ونستفيد فائدة مهمة جدا جدا، لا يجوز لك أن تصاحب من يؤثر على أخرتك. الصحبة يا جماعة، الصحبة مسألة خطيرة جدا جدا. المعرفة، التدخلات مع الناس، ياما إنسان تدخل في معركة وقتل، هو اللي بيتدخل ويقتل، بيتدخل ويقتل. ودي مسألة خطيرة جدا. فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بعد كده، بعد هذه الآيات، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. نيجي بقى بعد كده للمرحلة اللي هي تأتي بعد كده، اللي هي مرحلة ترك سيدنا موسى إلى مدين. ساب مصر خالص وراح مدين في الجزيرة العربية. ايه القصة دي وايه اللي سبقها وازاي ربنا عز وجل سخر لسيدنا موسى رجل مؤمن آل فرعون يكون سبب في انه ينجو؟ لانه اطلع على ما يدبره ملأ فرعون اللي هم علية القوم والمستشارين بتوع فرعون، ان هم ازاي يقبضوا على موسى ويقتلوه. قال ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج. فخرج سيدنا موسى فوصل الى مدين، وكانت قصة اخرى وموضوع تاني. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، بارك الله فيكم وجمعنا الله بكم دائما على كل خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.